إذا وصلت 45 نبلهم بعدين بكمل. خلاص بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى حمدا يليق بجلاله وجماله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نحن في هذا الدرس كما هو معلوم في المنظومة المئية، وهي في السيرة من تأليف العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله رحمة واسعة. وقبل أن نبدأ في هذه المنظومة، أولا نحمد الله جل وعلا على هذه النعمة التي نعيش فيها، نعمة العلم وطلب العلم وتهيئة هذه الأسباب لهذه الدروس وهذه الدورات العلمية، فله الحمد سبحانه أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، له الحمد على كل نعمه، وله الحمد على ما قضى وقدر، وله الحمد على تهيئة هذه الأسباب. ثم كذلك لا ننسى الشكر لمن هيأه الله جل وعلا سببا في إقامة هذه الدورات العلمية، فبعد شكر الله سبحانه وتعالى نشكر هذه الدولة المباركة إن شاء الله على خدمتها للإسلام ولتعاليمه، وما نحن فيه إلا مجال من مجالاتها الكثيرة الوفيرة في خدمة الدين في نشر الدعوة. ثم كذلك الشكر موصول لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ثم كذلك للمركز الراعي لهذه الدورات، ولا سيما ونحن في الموسم الثالث من هذه الدورة العلمية، دورة الإمام مالك، فنشكر القائمين على هذا المركز. ولا ننسى أن نشكر الأب الفاضل أبا محمد خليفة بن ضاعن وفقه الله وأمد في عمره وبارك في عمله ورزقه الصحة والعافية، والشكر لجميع من كان له أثر ممن هم جنود مجهولون، فإن كنا نحن لا نعرفهم فإن الله جل وعلا يعرفهم. ثم إننا في هذه المادة العلمية والمتعلقة بالسيرة النبوية تم الاختيار لهذا الكتاب لميزتين. أما الميزة الأولى فلأنه يتعلق بسيرة خير البشر عليه الصلاة والسلام، وهذا يكفي في إعطاء هذا الكتاب مقامه ومكانه. والأمر الثاني أن مؤلفه عالم محقق، وهو العلامة ابن أبي العز الحنفي والمشهور بشرحه للعقيدة الطحاوية، وله كتاب نافع ماتع أيضا اسمه الاتباع، انتصر فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولطريقة السلف. وهذه المنظومة منظومة عجيبة، فإنها على صغر حجمها قد تضمنت جل الأحداث الواردة في السيرة النبوية، ولا يكاد يغيب عنها إلا بعض ما هو من باب التفريع والنزر اليسير من المسائل. من أحب شيئا اعتنى به واعتنى بمعرفته، ولأننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتقرب إلى الله بحبه، وهو أحب إلينا من أنفسنا ومن أبنائنا ومن أموالنا ومن الناس أجمعين، ونسأل الله جل وعلا أن يقر ذلك في قلوبنا. فكانت سيرته سيرة عطرة تتمتع بها الأسماع وتنشرح لها الصدور وتفرح بها أفئدة المؤمنين، فهي خير سيرة رجل مشى على هذه الأرض. السيرة جزء من التاريخ المليء بالأحداث، ولكن هذه السيرة هي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تمثل أفضل أحداث التاريخ وأهمها وأنفعها، ولا سيما أننا المسلمون نستفيد منها ونستقي منها الكثير من الفوائد النافعة الناجعة في جميع نواحي الحياة، فهي متضمنة لصبره ومتضمنة لرسالته ومتضمنة لدعوته ومتضمنة لأخلاقه وسلوكه ومعاملاته وغير ذلك. فنستفيد منها الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ويستفيد منها كذلك الدعاة في سيرهم إلى الله سبحانه وتعالى، ويستنبطون منها الدروس والعبر المفيدة النافعة التي هي زاد الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. ونحن في هذا الوقت ربما نسلي إخواننا، لا سيما إخواننا لا سيما الذين حضروا من بعد صلاة الظهر، نسليهم بأن هذا الباب باب شريف عظيم، باب العلم يحتاج إلى صبر. وما أصدق ما قاله يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسد، فلا بد من الصبر والمصابرة، ولا سيما في هذا الفن فن السيرة، فهو فن ماتع، لأنك تقلب ناظريك فيه في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعرف أحواله وأيامه وغزواته، وتعرف كثير من الأحداث بترتيبها. فنعيش في هذه الأيام مع هذه السيرة العطرة، والتي نرجو أن الله سبحانه وتعالى لا يحرمنا أجر هذه المجالس وأن يجعلها في موازين الحسنات. يتفضل القارئ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول العلامة القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي الحنفي في أرجوزته المئية في ذكر حال أشرف البرية: الحمد لله القديم الباري، ثم صلاته على المختار، وبعد هاك سيرة الرسول منظومة موجزة الفصول.
نعم، ابتدأ الناظم رحمه الله هذه المنظومة الماتعة بقوله: الحمد لله. الحمد ضد الدم، ضد الذم، والحمد هو خبر بمحاسن المحمود مقرون بمحبته، كما أن الذم خبر بمساوئ المذموم مقرون ببغضه، إذ لا يكون الحمد إلا مع المحبة، لا يكون الحمد إلا مع المحبة، كما لا يكون الذم إلا مع البغض. ثم قال: الحمد لله القديم، في رواية أو في بعض النسخ وفي بعضها القدير، ولعله أصوب، وأقول هو أصوب من ناحيتين. أما الناحية الأولى فلأن الناظم نفسه رحمه الله قد أنكر اسم القديم في شرحه على الطحاوية، فقال في شرح الطحاوية، قال: وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله القديم، وليس هو من أسماء الله سبحانه وتعالى. قال: فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره. ثم قال: ولم يستعمل هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره، لا فيما لم يسبقه عدم. قال: وأما إدخال اسم القديم في أسماء الله سبحانه وتعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف، منهم ابن حزم وغيره. ثم قال: لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به، فلا يكون من الأسماء الحسنى. فإذا كان يقرر رحمه الله في شرحه على الطحاوية أنه ليس من الأسماء الحسنى، فكيف يجعله في النظم؟ ليس كذلك؟ الأمر الثاني أن هذا ليس عليه دليل، قل ليس عليه دليل. والقدير جاء في آيات كثيرة: إن الله على كل شيء قدير، وله سبحانه صفة القدرة التي تليق بجلاله جل وعلا. قال الباري: والباري من أسمائه الحسنى، وهو يدل على الخلق والإيجاد. قال: ثم صلاته على المختار، الصلاة من الله سبحانه وتعالى على نبيه هي الثناء عليه في الملأ الأعلى، كما جاء عن أبي العالية الرياحي رحمه الله أنه قال: صلاة الله سبحانه وتعالى على نبيه ثناؤه عليه عند الملائكة، كما أن صلاة الملائكة عليه هي الدعاء، هي الدعاء. وقول الله جل وعلا: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، المقصود به الثناء. ولا يصح تفسير من قال إنها الرحمة، إذ يكون الآية: أولئك عليهم رحمة من ربهم ورحمة، وهذا لا يستقيم. فالصلاة هي الثناء، عندما تقول اللهم صل على محمد هو دعاء أن الله يثني عليه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى، هو طلب من الله أن يثني، ولا يثني الله سبحانه وتعالى إلا لمن أحب ولمن ارتضاه. ولذلك كان هو هذا هو المعنى الصحيح كما قرر ذلك أهل العلم، منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله. المختار هو الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى، هو المصطفى الذي اصطفاه الله نبيا ورسولا، واصطفاه خاتما للأنبياء والرسل. ثم قال: وبعد هاك سيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. هاك اسم فعل، اسم فعل أمر بمعنى خذ، هاك يقال هاك الكتاب، هاك القلم، أي خذه. والفاعل يكون هنا يكون ضميرا مستترا تقديره أنت، لأنه الكاف كاف الخطاب لا محل له من الإعراب. منظومة، النظم في اللغة هو الاتساق والجمع. قال: منظومة موجزة الفصول. ونظم الشعر هو من ألف كلاما موزونا مقفى. ما معنى مقفى؟ يعني على قافية، على قافية معينة، يختار قافية وينضم عليها شعره. والسيرة في اللغة هي الطريقة، كانت حسنة أو سيئة. وعندما يقال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فهي أجمل السير وأفضلها وأكملها. والرسول صلى الله عليه وسلم مما يتطرق إليه في هذا المقام التعريف بنسبه الشريف عليه الصلاة والسلام. ونسبه عليه الصلاة والسلام على قسمين، قسم متفق عليه وقسم مختلف فيه. فالمتفق عليه نسبه إلى عدنان، والمختلف فيه ما بعد ذلك. فالمتفق عليه أنه عليه الصلاة والسلام هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وهذا على قول الجمهور، وهو الذي يذكر واتفق عليه المؤرخون. قال: موجزة الفصول، الإيجاز هو أداء المعنى الكثير باللفظ القليل. هذا من حسن الكلام، يقال كلامه موجز، يعني يعطيك كلاما قليلا ويتضمن معاني كثيرة. وهذا القول هنا هو حقيقة، أعطانا كلمات يسيرة لكنها تتضمن معاني كثيرة. والإيجاز يدل على فصاحة المتكلم، ولذلك كان من الثناء على النبي عليه الصلاة والسلام أنه أوتي جوامع الكلم. جوامع الكلم هي الكلمات اليسيرة التي تتضمن المعاني الكثيرة منه صلى الله عليه وسلم. نعم.
مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل، لكن ما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره، ووافق العشرين من نيسانا وقبله حين أبيه حانا.
نعم. مولده في عاشر الفضيل، يقصد بعاشر الفضيل أي شهر ربيع، وقيل سمي بالفضيل لأن جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل هذا الشهر قال: من يبارك الناس بهذا الشهر الفضيل فتحرم عليه النار. والحديث ضعيف لا يصح، الحديث ليس ضعيف، الحديث لا أصل له. وفرق بين أن يقال لا أصل له وبين أن يقال ضعيف، أليس كذلك؟ لا أصل له أي لا وجود له، لا إسناد له. أما أن يقال ضعيف فيكون له إسناد ولكنه ضعيف. فقال: مولده في عاشر الفضيل. في هذه المسألة خلاف، حصل خلاف في اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل ذلك يعود كما قال بعض المؤرخين، قالوا يعود إلى عدم التوقع والانتظار لحدث ولادته صلى الله عليه وسلم، فلذلك لم يؤرخ ولم يتنبه لذلك. لكن هناك أمر تم عليه الاتفاق وهناك أمر مختلف فيه. أما ما تم عليه الاتفاق فهو أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل، ولد عام الفيل، هذا بالاتفاق. وقد ذكر هذا الاتفاق ابن القيم رحمه الله، بل قال إبراهيم الحزامي شيخ البخاري، قال: وهو الذي لا يشك فيه أحد من العلماء، لا يشك فيه أحد من العلماء. وكذلك من المتفق عليه أنه عليه الصلاة والسلام ولد يوم الاثنين، ولد يوم الاثنين، لقوله عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: يوم ولدت فيه ويوم أبعث فيه أو بعثت فيه أو أنزل علي. يوم ولدت فيه ويوم بعث أو بعث لي فيه أو بعثت فيه أو أنزل علي. أما الخلاف الحاصل في مولده عليه الصلاة والسلام فالخلاف هو في الشهر وفي اليوم من هذا الشهر، أي في أي يوم بالتاريخ. فقيل ولد لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول، وهذا انتصر له العلامة ابن عبد البر أو ذكره ابن عبد البر المالكي كما في كتابه الاستيعاب. وقيل في ثامن ربيع الأول، يعني في اثنين ربيع، وقيل في ثامن ربيع الأول، وهذا ذكره ابن حزم ورواه عن أو وروي عن محمد بن جبير بن مطعم. وجاء في بعض الروايات أنه في عاشر ربيع الأول، وهذا أيضا مروي عن الشعبي وعن غيره. وجاء عنه أو وجاء أن مولده كان في الثاني عشر من ربيع الأول، وهذا هو المشهور عندنا، وهذا نص عليه ابن إسحاق وروي عن جابر وعن ابن عباس، وهو قول الجمهور. بعض المؤرخين ممن يعتني بالحساب توصل إلى أن ولادته صلى الله عليه وسلم كانت يوم الاثنين، لكن في التاسع من ربيع الأول، وهذا رجحه المبارك فوري، ورجحه كذلك محمود باشا الفلكي وغيرهم ممن كتب واعتنى بهذه القضية. هناك أقوال في قضية الشهر، قيل في رمضان، قيل في صفر، قيل غير ذلك. طيب، الذي يهمنا الآن هذا الخلاف، هل يبنى عليه أمر شرعي؟ لا يبنى عليه أمر شرعي. لو كان يبنى عليه أمر شرعي لكان فيه نص، كان فيه نص. إذا كان من الأمور الشرعية في مولده صلى الله عليه وسلم مثلا أن يعتنى بهذا اليوم أو نحو ذلك، لكان لنا نص في ذلك، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتني بذلك بين أصحابه ولم يذكره، ولا صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم اعتنوا به، وإنما هي مسألة يذكرها أهل التاريخ ويبحثون في الراجح فيها. نعم. قال ووافق العشرين من نيسان وقبله حين أبيه حانا، يعني وافق أي هذا اليوم وافق العشرين من نيسان. نيسان هو إبريل بما يسمى في الأشهر الفرنجية، وهذا بحسب ما نظر فيه أهل الحساب، وقالوا هذا كان عام 71 و500 للميلاد، 71 و500 للميلاد، والله أعلم. قال وقبله حين أبيه حانا، يعني قبل ولادته صلى الله عليه وسلم حين، أي موت أبيه، والحين هو الهلاك في اللغة، حين أبيه حانا. ذلك أنه جاء في السيرة أن أباه خرج إلى الشام مع قافلة بأموال من قريش، وقيل في بعض الروايات أن أباه عبد المطلب أرسله إلى المدينة ليشتري تمرا، فلما وصل إلى المدينة مرض عبد الله بن عبد المطلب، مرض وبقي عند أخواله من بني النجار في المدينة وتوفي هناك، وكان هذا عام 71 و500 من الميلاد. وقيل إنه خلف حينما مات، خلف خمسا من الإبل وجارية حبشية هي أم أيمن واسمها بركة، كانت زوجته آمنة حاملا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فولد عليه الصلاة والسلام يتيما، ولد عليه الصلاة والسلام يتيما. واليتيم هو من فقد أباه، واللطيم من فقد أباه وأمه، والعجي من فقد أمه، هكذا في اللغة يقال اليتيم لمن فقد الأب، يقال هذا يتيم، ويقال في اللغة هذا لطيم، أي من فقد أباه وأمه. أما من فقد أمه ففي اللغة يسمى عجي، عجي. من المسائل المتعلقة بولادته على استطراد سريع أنه ولد صلى الله عليه وسلم مختونا، وهذا قول جمع من أهل العلم، ولم يصح حقيقة في ذلك شيء مرفوع، لم يصح في ذلك شيء مرفوع، وإنما هو قول لبعض أهل التاريخ. فقال وبعد، نعم،
وبعد عامين غدا فطيما جاءت به مرضعه سليما حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت.
نعم، وبعد عامين غدا فطيما، كان العرب يرضعون أبناءهم في البادية لا يتركونهم معهم في المدن، لأنهم إذا أرضعوه في البادية كان هذا فيه نفع لأجسامهم وفصاحة ألسنتهم وبعدهم عن اللحن، فيرضعونه في البادية. وكانت قد أعطيت حليمة السعدية، وهي حليمة بنت أبي ذؤيب من بني سعد من الطائف، أعطي لهم النبي عليه الصلاة والسلام وأرضعته عامين، هي وقت الرضاع، وقد وجدت منه يعني أكرمها الله سبحانه وتعالى بإرضاعها للنبي صلى الله عليه وسلم، فحصلت لها كثير من البركات. فعادت به بعد أن فطمته إلى أمه، وحاولت وقالت أخاف عليه من المرض وأخاف عليه من كذا، تريد أن ترجعه، فأخذته مرة أخرى ووافقت الأم، وأخذته بعد ذلك وعادت به إلى بني سعد. بني سعد من هوازن، قبيلة هوازن، وقبيلة هوازن صار لهم موقف بعد ذلك أنهم صاروا في معركة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأسر منهم جمعا، فقالوا يعني أيكون في الأسيرات خالاتك، وإشارة إلى أن في الأسيرات من هم أخوات أو قرائب لحليمة. فعفى عنهم النبي عليه الصلاة والسلام وأكرمهم غاية الإكرام، هم لم يكونوا على دين الإسلام في ذاك الوقت، وإنما حفظ النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ما حصل من حليمة السعدية من إرضاعه صلى الله عليه وسلم. نعم،
فبعد شهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد أربع من سنه، وبعد ست مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء.
نعم، فبعد شهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد أربع من سنه، حصلت حادثة شق صدره صلى الله عليه وسلم وهو في بني سعد عند حليمة السعدية، وكان يلعب عليه الصلاة والسلام مع الغلمان، وقد روى هذه الحادثة بعد ذلك بتحديث النبي صلى الله عليه وسلم، رواها أنس، قال أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب واستخرج منه علقة، وقال هذا حظ الشيطان، هذا حظ الشيطان. ثم غسله من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه أي أعاده كما كان، أعاده إلى مكانه. وجاء أنه خاطه، فجاء الغلمان عندما رأوا هذا الحدث العظيم، جاءوا هريعين مسرعين إلى من؟ إلى حليمة السعدية، فزعين أنه حصل له كذا وكذا، فقالوا إن محمدا قتل، إن محمدا قتل، هم يرون هذه المعجزة العظيمة، فاستقبلوه وهو منتقع اللون متغير، فقال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم، كنت أرى أثر هذا المخيط في صدره. حادثة شق الصدر لم تحدث مرة واحدة، وقعت أكثر من مرة كما ذكر ذلك علماء السير. وقد قال الحافظ ابن حجر أولها هذه، ثم عند البعث، ثم عند إرادة العروج به إلى السماء. وجاء في مسند أحمد أنها وقعت له أيضا عليه الصلاة والسلام وهو ابن 10 سنين، فتكون إذن وقعت له 4 مرات كما ذكر علماء السير. ما الفائدة من حادثة شق الصدر؟ لها فوائد كثيرة، من ذلك أنها فيها تهيئة النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمل هذه الرسالة العظيمة بإبعاد حظ الشيطان منها ووسوسة الشيطان من قلبه، وكذلك الوصول به إلى أعلى درجات الكمال البشري. وكذلك من فوائد هذه الحادثة أنها حفظ للنبي صلى الله عليه وسلم من عبادة الأصنام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعبد صنما في صغره، لم يعبد صنما أبدا حتى وهو صغير لا يعلم عن هذه الأمور، لم يعبد صنما صلى الله عليه وسلم. قال وبعد ستة أو بعد ست مع شهر جاء أو جاء وفاة أمه على الأبواء، يعني لما بلغ 6 سنين وكان مع أمه فتوفيت أمه في الأبواء، والأبواء هذه قرية تابعها الآن لمدينة رابغ، لمن يعرف مدينة رابغ تابع لها قريبة منها، وهي في الحقيقة منطقة بين مكة والمدينة، بين مكة والمدينة. وقد زار النبي عليه الصلاة والسلام قبر أمه بعد ذلك، بعد البعثة، واستأذن ربه أن يزور قبرها فأذن له، استأذنه أن يستغفر لها فلم يأذن له صلى الله عليه وسلم. أخذته أم أيمن بركة ورجعت به إلى مكة إلى جده عبد المطلب الذي اعتنى به ورعاه. نعم.
وجده للأب عبد المطلب بعد 8 مات من غير كذب، ثم أبو طالب العم كفل خدمته ثم إلى الشام رحل.
نعم، انظر إلى هذه المواقف التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم. مات أبوه وهو في بطن أمه، ولما بلغ 6 سنين ماتت أمه، وعاش بعيدا عنهم فترة من الزمن في الرضاع، ثم تموت أمه في هذا السن، وهو في هذا السن، فيكفله جده عبد المطلب، وكان يحبه حبا شديدا ويرعاه رعاية كبيرة. وكان من عنايته به أنه مرة أرسله إلى إبل ضلت فذهب فتأخر، فبقي ينتظر وهو في شدة الخوف والقلق، حتى لما جاء قال أو أقسم أنه لا يبعثه أبدا، لا يبعثه أبدا في أي شيء، وأن لا يفارقه بعد تلك الحادثة، وكان يجلسه على فراشه وأبناؤه يجلسون بجانبه لا يجلسون معه. فمات جده عبد المطلب، توفي وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين، وكان قد أوصى به إلى عمه أبي طالب، فأبو طالب اعتنى به عناية كبيرة وتولاه وأحسن في العناية به حتى بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم.
نعم. وذاك بعد 12، وكان نعم. من أمر بحيرة ما اشتهر.
عندك إيش؟ وذاك
بعد 12،
ما أدري عندي. وذاك بعد عامه 12، وكأنها أسلس في النطق، والله أعلم. نعم، تفضل.
وسار نحو الشام أشرف الورى في 25 ذكرى لأمنا خديجة متجرا، وعاد فيه رابحا مستبشرا، فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها.
نعم. قال ثم أبو طالب العم كفل خدمته ثم إلى الشام رحل، وذاك بعد عامه الثاني عشر، وكان من أمر بحيرة ما اشتهر. بعد أن مات جده عبد المطلب كفله عمه أبو طالب وأخذه معه إلى الشام في تجارة، وهو ابن 12 سنة. جاء في الترمذي بسند صحيح وصححه جمع من العلماء منهم ابن حجر والألباني وغيرهم، أنهم مروا على بحيرة الراهب، بحيرة يهودي من الرهبان، فخرج لهم ولم يكن يخرج لأحد، خرج لهم من مكانه ولم يكن يخرج لأحد قبل ذلك، فقال لهم، هذا طبعا عمره 12 النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هذا سيد العالمين، هذا سيد العالمين. فقالوا له أشياخ من قريش، قال: وما أعلمك بذلك؟ قال: إنكم حين أشرفتم من العقبة، أي جئتم من العقبة، قال: لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا، إلا خر ساجدا، قال: ولا يسجدون إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة. وطلب أن يراه، الذي هو على كتفه عليه الصلاة والسلام من خلفه، فرآه ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في رعية الإبل، كان أشياخ قريش جالسون مع بحيرة الراهب، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم وغمامة تظله، غمامة تظله، فلما دنا قال بحيرة: انظروا إليه، عليه غمامة. فلما جاء إليهم كان القوم قد سبقوا إلى فيء الشجر، إلى الظل، ولم يبقى هناك ظل. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس، فمالت الشجرة عليه، فمالت الشجرة عليه عليه الصلاة والسلام. فبينما هو قائم عليهم أنشدهم، أي شدد عليهم بحيرة الراهب ألا يذهبوا به إلى الشام، لا تذهبوا به إلى الشام، ارجعوه إلى مكة. قال: فإن الروم إن عرفوا صفته قتلوه، إن عرفوا صفته أنه النبي الذي يبعث قتلوه. قال: فلم يزل يناشد أبا طالب حتى رده أبو طالب، قال: خلاص ارجع إلى مكة. والحديث صحيح. هذه القصة فيها دليل على معرفة أهل الكتاب بصفة النبي صلى الله عليه وسلم وبزمانه، كما قال الله جل وعلا: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. كان في التوراة مما هو مكتوب في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يصفح ويعفو، ولن أقبضه حتى نقيم به الملة العوجاء، إلى آخر ما جاء. فهم يعرفون صفته صلى الله عليه وسلم، ويعرفون مجيئه وولادته صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 أذكورا، لما صار عمره 25 سار إلى الشام، لكن هذه المرة سار لماذا؟ سار لتجارة خديجة. خديجة رضي الله عنها من أوسط قريش نسبا، يعني من أعلاها نسبا، عندما يقول من أوسطها نسبا يعني من أعلاها نسبا، وهي كانت من أعظمهم شرفا وأكثرهم مالا، وكانت تستأجر الرجال بالمال للمضاربة، فتعطيهم المال يتجرون، وتعطيهم من هذا المال. لما سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أمانته عرضت عليه أن يخرج بمالها إلى الشام. خرج معه غلام اسمه ميسرة، هذا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة. رأى ميسرة أمورا عظيمة عجيبة من العناية بالنبي صلى الله عليه وسلم، فحكى لخديجة ما رأى، فرغبت بالزواج منه أي بالنبي صلى الله عليه وسلم. من الأشياء التي رآها ميسرة في سفره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان تحت أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل تحت ظل شجرة، فقال نسطور الراهب أحد الرهبان، قال ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي، ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي. وهذا مما نقله لخديجة. عرضت خديجة هذا الأمر الذي سمعته من ميسرة على ورقة بن نوفل فصدقه وقال نعم إن كان هذا حقا فإن محمدا نبي هذه الأمة. تزوجت، طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم وعرضت عليه فتزوجها صلى الله عليه وسلم. من الذي تولى الولاية لخديجة؟ هل أبوها أم عمها؟ هذه يعني مسائل تروى في السير، ليس لها أسانيد ولا يصح منها شيء. وجاء في بعض السير أنها قالت اذهب إلى أبي وهو سكران، فلما ذهب إليه عرض عليه الأمر فوافق، فلما أفاق قال ما الأمر؟ قالوا خلاص هذا زواج خديجة يعني، ونحو هذا مما يروى وليس في الحقيقة أثر لهذه القصص أو فائدة من ذكر الراجح منها. الفائدة أن خديجة رضي الله عنها وأرضاها صاحبة الفضائل الكثيرة والمناقب الجليلة، وهي أول أزواجه صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج عليها امرأة في حياتها، وكذلك هي أم جميع أولاده عدا إبراهيم، فمنها القاسم ومنها أم كلثوم وزينب ورقية وعبد الله. مواقفها كذلك عظيمة، لا سيما في أول الأمر حينما جاء وقد نزل عليه الوحي فقالت والله لا يخزيك الله، إنك تحمل الكل وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق ونحو، فثبتته وكانت من أعظم وسائل الثبات له. وهكذا تكون المرأة من أعظم وسائل الثبات لزوجها، فإنها أعرف الناس به وأقرب الناس إليه. نعم
الوقت يا شيخ.
نعم
الوقت كم؟ مرت 45 45.
لا استمر نستمر إن شاء الله.
وولده منها خلا إبراهيم، فالأول القاسم حاز التكريم، وزينب رقية وفاطمة، وأم كلثوم لهن خاتمة، والطاهر الطيب عبد الله، وقيل كل اسم لفرد زاهي، والكل في حياته ذاق الحمام، وبعده فاطمة بنصف عام.
نعم قال وولده منها خلا إبراهيم، لأن إبراهيم من ماريا القبطية. قال فالأول القاسم حاز التكريم، لأنه أول أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، وبه كان يكنى عليه الصلاة والسلام فكنيته أبو القاسم. وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة، والطاهر الطيب عبد الله، وقيل كل اسم لفرد زاهي. كل بنات النبي صلى الله عليه وسلم أدركنا الإسلام وأسلمنا وهاجرنا ومتنا في حياته إلا فاطمة، إلا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان أول ولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل النبوة القاسم، وبه كان يكنى، ثم ولد له زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، ثم ولد له في الإسلام عبد الله فسمي الطيب والطاهر، وأمهم جميعا خديجة. أصغر بناته هي أم كلثوم، وأكبرهن هي زينب، وهذا هو الراجح وعليه قول الأكثرين. والكل في حياته ذاق الحمام، الحمام الموت، إلا فاطمة رضي الله عنها، كما جاء عن عائشة قالت: عاشت فاطمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. 6 أشهر يرحمك الله. نعم.
وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما أندثر، وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم. وبعد 40 أرسلا في يوم الاثنين يقينا فانقلا، في رمضان أو ربيع الأول، وسورة تقرأ أول المنزل.
نعم. وبعد 35 حضر، حينما صار عمره عليه الصلاة والسلام 35، حضر بنيان الكعبة لما أندثر. بنيان الكعبة، كانت الكعبة ارتفاعها 9 أذرع، كان ارتفاع الكعبة 9 أذرع، وهذا من عهد إسماعيل، ولم يكن لها سقف. وروي في التاريخ أن نفر دخلوا فسرقوا كنزها، فسرقوا الكنز، وكانت الكعبة قد تشققت وتصدعت، فاتفقت قبائل قريش على إعادة بناء الكعبة، واتفقوا كذلك على ألا يدخل في بنائها إلا الشيء الطيب. هذه الفطرة، كانوا يشربون الخمر، لكن اتفقوا في بناء البيت ألا يكون إلا من شيء طيب، فمنعوا أن يدخل فيها الربا ولا مال البغي ولا مظلمة ولا غير ذلك. طيب، بقوا في مسألة من يهدم الكعبة، لأنهم عظمت في أنفسهم وهابوا أن يتقدم أحدهم ويهدم الكعبة حتى يبنوها، حتى تقدم الوليد بن المغيرة فتبعوه بعد ذلك. ثم لما بدأوا يبنوا الكعبة، احتاج الكعبة إلى مال وإلى، فقسموه بين القبائل، قالوا: أنتم تبنون هذه الجهة، وهؤلاء هذه الجهة، وهؤلاء هذه، حتى ارتفع البناء ووصل إلى موضع الحجر الأسود، فاختلفوا من الذي يضعه، لأن هنا الآن محل تشريف، فكل قبيلة تقول: نحن نضع الحجر، فاختلفوا في ذلك، فاتفقوا بعد ذلك على أن يحكموا أول رجل يدخل المسجد، أول من يدخل المسجد نحكمه في الأمر. فكان أن قدر الله جل وعلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو من دخل المسجد، فحكموه في الأمر، وهذا قول الناظم: وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم. وقد جاء في، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مروي في السيرة أنه وضع الحجر على قطعة قماش، وأمر كل قبيلة أن تحمله من طرف، فلما رفعوه أخذه عليه الصلاة والسلام ووضعه في مكانه. وقد شارك النبي عليه الصلاة والسلام في بناء الكعبة في تلك الفترة، هذا قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام، هذا جاء في صحيح البخاري أو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم والعباس كانا يحملان الحجارة للبناء، كانا يحملان الحجارة للبناء حتى بلغ 40 سنة عليه الصلاة والسلام. وبعد 40 أرسلا في يوم الاثنين يقينا فانقلا. اليقين الذي يقول أن ننقله أنه بعث في يوم الاثنين على 40 سنة، هذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه. وأما كونه محقق، أي هذا الأمر، فلأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن يوم الاثنين: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه، يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل، بعثت أو أنزل علي. طبعا قبل البعثة كانت هناك ممهدات لبعثته صلى الله عليه وسلم، مثلا كان يرى الرؤيا فتكون مثل فلق الصبح، يعني يراها فتقع ونحو ذلك. وحصل الخلاف في شهر مبعثه صلى الله عليه وسلم، فذهب الطائفة أنه ربيع الأول، وقيل رمضان وقيل رجب، ورجح بعض المحققين أنه في رمضان لقول الله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ولقوله إن أنزلناه في ليلة القدر. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث أول ما بعث بقول جبريل اقرأ اقرأ، فكان هذا نزول القرآن، ورجحوا بذلك على ضوء هذه الآيات أن مبعثه صلى الله عليه وسلم كان في رمضان. قبل نزول جبريل عليه السلام كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حبب له الخلاء، وكان يختلي في غار حراء ويبقى فيه اللوالي ذوات العدد يتعبد بهن لله سبحانه وتعالى في أمر التفكر ونحو ذلك، حتى جاءه جبريل في القصة المشهورة وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، وردد عليه ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى خديجة قال زملوني زملوني زملوني، حتى ذهب عنه الروع، وأخبر خديجة بالأمر فقالت كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به إلى ورقة بن نوفل وكان على دين النصرانية، فأخبرته عما حدث له عليه الصلاة والسلام، فقال هذا الناموس الذي نزل على موسى يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجه قومه، هذا مكتوب عندهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، يخرجوني من مكة، يعني أمر عجيب. قال نعم يخرجك قومك. فكانت هذه أيضا من يعني الأمور التي من المعاناة التي وجدها النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر. طيب نكمل، لا بس تفضل.
ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة، ثم مضت 20 يوما كاملة فرمت الجن نجوم هائلة.
نعم، قال ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة، أول ما علمه جبريل كما جاء عند ابن إسحاق أن الصلاة حين افترضت على النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو بأعلى مكة، فهمز في ناحية من الوادي فانفجرت منه عينا، فتوضأ جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، ثم صلى، ثم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وصلى صلاة جبريل، ثم ذهب إلى خديجة وتوضأ فتوضأت كوضوئه، ثم صلى تلك الصلاة. الحديث عند أحمد وحسنه بعض أهل العلم، وقيل إنه كان قد فرض عليه ركعتان في أول النهار وركعتان في آخر النهار، ثم افترضت عليه الخمس متى؟ في ليلة الإسراء، هذا في ليلة الإسراء أو في ليلة الإسراء والمعراج، هي ليلة واحدة. نعم، قال ثم مضت 20 يوما كاملة، يعني بعد 20 يوم فرمت الجن نجوم هائلة، يعني الجن رمتها النجوم، جاءت عليها النجوم. يقول أهل السير رأت قريش النجوم يرمى بها من بعد 20 يوما من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. الجن قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسترق السمع، وكانت ترمى بهذه الشهب لكن في حالات متقطعة، لم يكن بما اشتد بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم وغلظ، فبعد مبعثه صلى الله عليه وسلم اشتد الأمر وشدد في حراسة السماء، فأصبحوا يرمون في كل وقت، وهذا هو الراجح في الجمع بين تلك الروايات التي تضاربت في هذه المسألة، أنه كان يرمى بها في الجاهلية، ولكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم اشتد الأمر وغلظ، وصارت الحراسة على السماء، وكما قال الله عز وجل: ويقذفون به من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، يقول: وقد تواترت الأخبار بأنه حين المبعث كثر الرمي بالشهب، كثر، وهذا أمر خارق للعادة، حتى خاف الناس أن يكون هذا خراب العالم. هم يرون كثرة الشهب التي يرمى بها في السماء، قالوا إذن العالم ينتهي. قال: حتى نظروا هل هذا الرمي بالكواكب أم بالشهب، يريدون أن يميزوا في الأمر، الكواكب خلاص خراب العالم، فرأوا أن هذا الرمي بالشهب كان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فعلموا، أو قال رأوا أنه بالشهب، فعلموا أن الأمر حدث، وأرسلت الجن تطلب سبب ذلك، يعني ما الذي حدث، لماذا نرمى بهذا، حتى سمعت القرآن، وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل، فعلموا أن هذه الشهب التي ترمى إنما لأجل هذا الحدث العظيم، وهو مبعثه صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام: وهذا من أعلام النبوة ومن دلائلها، من أعلام النبوة ومن دلائلها هذه الشهب التي كانت ترمى بعد 20 يوما من مبعثه صلى الله عليه وسلم. استوفينا 25 بيتا والقسمة سليمة إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير.